بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، إلى أن قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وهو الباب 28 من هذا الكتاب المبارك. والاستسقاء طلب السقيا، فالسين والتاء كما تقدم غير مرة تكون للطلب. وقوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء يعني من النصوص والوعيد والأنواع، ولم يجزم في الترجمة بحكم لما سيأتي إن شاء الله من تفصيل. ومناسبة الباب للكتاب ظاهرة، فإن الاستسقاء بها يقدح في التوحيد في أصله أو في كماله على ما سيأتي، ومناسبته أيضا للذي قبله في غاية الظهور، فإن الاستسقاء ضرب من ضروب النظر في النجوم، يعني الاستسقاء بالأنواء. فبعد أن ذكر التنجيم ذكر نوعا منه، وهو الاستسقاء بالأنواء، وهو الاستسقاء بالأنواء. والأنواء جمع نوع، وهو المنزلة. فالأنواء منازل القمر، وتقدم أنها 28 منزلة للقمر، في كل ليلة منها واحدة، كما قال عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والله عز وجل خلق النجوم وسخرها، فهي مخلوقة مسخرة لا فاعلة ولا مسخرة. قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكانت العرب في جاهليتها تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءا أي نهض وطلع. فاللفظة من الأضداد تدل على النهوض وعلى السقوط. والاستسقاء بالأنواء يقع على 3 أنواع. النوع الأول أن ينسب المطر إليها على أنها فاعلة ومسخرة، فهذا النوع محرم، وهو شرك أكبر، شرك في الربوبية. فالمطر مخلوق، والخالق هو الله، ألا له الخلق والأمر. والنوع الثاني أن يدعوها، أن يدعو الأنواء والنجوم أن تنزل المطر، وهذا محرم، وهو شرك في ماذا؟ في الإلهية، لأنه دعا غير الله. وهذه حال الصابئة الذين كانوا يعبدون النجوم ويعتقدون فيها أنها تضر وأنها تنفع وتخلق وتنزل الغيث، وهم الذين بعث فيهم الخليل إبراهيم عليه السلام وناظرهم فيها. النوع الثالث أن يجعل الأنواء سببا مع إيمانه بأن الله هو الذي ينزل الغيث، فهذا الجعل والاعتقاد فيها شرك أصغر، شرك أصغر، لأنه يقتصر فقط على اللفظ دون الاعتقاد، فهو يعتقد أن الله هو المنعم وهو الذي نزل الغيث، وإنما أساء في لفظه بنسبته المطر إليها بقوله مطرنا بنوء كذا وكذا. وذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود هذه الترجمة آية وحديثين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
هذه الآية وما بعدها أو وما قبلها في سورة الواقعة الخطاب فيها للضالين المكذبين، وهم قريش ومن سار على منهجهم. قال تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، إلى أن قال عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا خطاب تهديد وتوبيخ، ويقدر في هذه الآية محذوف وتقديره: وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. وقال بعض أهل العلم: الرزق هنا هو الشكر، أي وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وكان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقرأ بها كما رواه سعيد بن منصور في سننه، وصحح إسناده الحافظ رحمه الله. وقوله سبحانه وتعالى رزقكم يحتمل عموم الرزق ومنه المطر، ويحتمل أن المقصود به هو العلم والوحي الذي نزل به الروح الأمين، لأنه سبحانه وتعالى قبل هذه الآية قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. وهذه النجوم تحتمل معنيين: تحتمل نجوم السماء، وتحتمل نجوم التنزيل. فمن هنا قيل أن الرزق هنا هو التكذيب بالقرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه الآية في كتاب الاستسقاء، وذكر حديث زيد الذي سيأتي معنا، لكن يؤيد الأول وأن المقصود هو عموم الرزق ما رواه أحمد رحمه الله في مسنده والترمذي في سننه وحسنه من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. قال الشارح رحمه الله: هذا أولى ما فسرت به الآية لهذا الحديث المرفوع، لأنه هو المروي عن اثنين من الصحابة وهما علي وابن عباس وجماعة من التابعين، وهو قول جمهور المفسرين. وبهذا يظهر استدلال المصنف رحمه الله بالآية على ما ترجم له رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. نعم، وقوله أنكم فيها تأكيد، فهي جملة مؤكدة، وتكذبون هذه قراءة العامة بالتشديد، تكذبون بإفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والعبادة، وقرأ بعض أهل العلم بالتخفيف، فعلى قراءة التشديد ففعلهم فعل قلب ولسان، يكذبون بقلوبهم ويجحدون بألسنتهم. وفي رواية التخفيف وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني في ألسنتكم، وإن كان الكذب أيضا قد يضاف إلى القلب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
نعم. أما أبو مالك الأشعري رضي الله عنه فهو الحارث ابن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، والمشهور في أسماء الصحابة رضي الله عنهم أن أبا مالك الأشعري هو كعب بن عاصم، ممن قدم في السفينة مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي الصحابة ثلاثة يكنون بأبي مالك الأشعري، والحافظ رحمه الله جزم بأنه في هذا الحديث هو الحارث ابن الحارث، والله تعالى أعلم. والصحابة كلهم عدول، فأيما كان فهو صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أربع، وهذا سياق خبر يراد به التنفير والتحذير، ويدل على ذلك إضافتها إلى أهل الجاهلية. وقوله أربع أي أربع خصال، وهذا العدد لا يفيد الحصر، بدليل الأعمال التي أضيفت للجاهلية في القرآن كالحمية والعصبية وظن الجاهلية، ويأتي ذكرها إن شاء الله. قوله في أمتي أي في أمة الإجابة، في أمة الإجابة لا في الأمة العامة، ففيها هذه الأربع وفيها ما هو أعظم منها في الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، عندهم من أمور الجاهلية ما هو أشد مما ذكر في هذا الحديث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تحذير أمة الإجابة من أن تتخلق بهذه الأخلاق التي هي من أمر الجاهلية. وقوله من أمر الجاهلية يعني ما كانوا فيه من الجاهلية من جعل هذه الأفعال من أخلاقهم ومن طبائعهم. وهذا الجهل الذي كانوا فيه هو الذي أعظم المنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وأعظم التزكية هو التطهير من هذه الصفات التي جهلوا فيها وعاشوا عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم من هنا يدل على أن أمور الجاهلية كما تقدم كثيرة، فهذه منها، ومنها في هذه الأمة العصبية الجاهلية التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. ومنها ظن الجاهلية الذي تخلق به أهل النفاق، قال عز وجل: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومنها الحكم بغير ما أنزل الله فهو صنيع أهل الجاهلية، كما قال عز وجل: أفحكم الجاهلية تبغون. ومنها تبر الجاهلية على ما كانت تفعله النساء حتى في أوقات العبادة. اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا فلا أحله. وكل ما أضيف للجاهلية في الكتاب أو في السنة فهي إضافة تنفير وتحذير وذم. وأعظم جهل كانوا فيه هو الشرك، وقد قال عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وما أحدثوه في دينهم في عقائدهم وفي عباداتهم من الجهل كثير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30% من سورة الأنعام، إلى قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها. فهذا السفه هو الجاهلية، والإضافة كما قلنا هي إضافة تقبيح وتنفير، وهي تفيد التحريم. والجاهلية هي الفترة الزمنية السابقة للبعثة النبوية، هذا بالنسبة للزمن. وأما الأفعال فإنها قد تقع بعد البعثة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو من دلائل نبوته. وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية منسوبة إلى الجهل والجاهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جهالهم، وإنما يفعله أهل الجهل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتركونهن، لا يتركونهن، هذا باعتبار المجموع للجميع، باعتبار المجموع أي مجموع الأمة يقع في هذا، لا أن كل الأمة لا يتركونها. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا باعتبار المجموع للجميع، أي أن يكون في بعض أفراد الأمة مثل هذا. الخصلة الأولى قال عليه الصلاة والسلام: الفخر بالأحساب. قال الشارح: أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم، لا مجرد الفخر، فالفخر دون عد وتعاظم لا يعد من هذا الموصوف المذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ففخر بنسبه وحق له أن يفعل ذلك. لكن إذا اقترن تفاخر المكلف بالتعاظم واحتقار الغير وعد المناقب والفضائل فهو من الجهل، لأن وقدم ذلك على الدين. إذا قدم اعتبار الأحساب على أهل الدين والتقوى فقد وقع في الجهل، لأن الشرف لا يكون إلا بالتقوى، كما قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هذا الشرف في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال ابن كثير رحمه الله: لا لتفاخروا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس للإنسان أن يفخر بفعله، لأنه محض فضل الله عليه، فعلك من العبادات والطاعات، وفعلك من المكارم مع الخلق، هذا محض فضل الله وتوفيقه لك، وليس للعبد أن يفخر به. فكيف يفخر بعمل أبيه وجده، بل كيف يفخر بما ليس من فعلهم؟ فإن الأحساب ليست من أفعالهم. فما استؤذن أحد في اختيار أبيه أو جده أو قبيلته، هكذا خلقه الله عز وجل: لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. ثم ذكر القسمة صلى الله عليه وسلم الثنائية: مؤمن تقي وفاجر شقي، كما قال عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن. ثم توعد عليه الصلاة والسلام بقوله ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. هذا الجعلان يسمى في بعض أعرافنا أبو جعران، هذا الذي يعيش داخل العذرة ويكورها ويبقى يدفعها، فقد يحشرون هؤلاء على هذه الصفة أو يضرب عليهم الهوان في الدنيا على هذا الوجه ولا يموتون إلا بعد أن يحتقرهم الناس، وهذا واقع مشاهد. فإن من يكثر الفخر بنفسه أو بآبائه وأجداده يحتقره الناس ويضعونه عن المنزلة التي هو فيها، بخلاف المتواضع لله فإنه يرفعه. وقوله الأحساب جمع حسب، وهو مأخوذ من ماذا؟ من الحساب، فإنهم يحسبون الآباء والأجداد، يحسبونهم عددا ويحسبون صفاتهم، فيقولون فيهم كذا من الشجاعة من الكرم من الفصاحة ونحو ذلك، ويلتهون بذلك عن العمل الصالح. ولذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، قالوا التكاثر بالأحساب، يتكاثر بها ويغفل، يغفل عن العمل الصالح. قال عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، يعني ما حصله من الأعمال، هذا الذي يبقى. ثم أين أنت من الإعراب إذا فخرت بآبائك وأجدادك؟ ماذا فعلت أنت؟ ما يفيدك إذا لم تكن مثلهم؟ والآباء والأجداد إن كانوا صالحين فالفخر بهم لا يكفي. قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا. وكذا خاطب عمته صفية بعدها، وخاطب العباس قبلهما بهذا القول لا يغني عنهم، مع شرفه صلى الله عليه وسلم في نسبه وشرفه عند ربه. فمن اتكل على نسبه على أحسابه وعلى حسبه ونسبه فقد اتكل على ضيعة، فلا يفيده إلا أن يعمل جزاء بما كانوا يعملون. إذا فخرت بأقوام لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، ماذا فعلت أنت بعدهم؟ هذا إذا فخر بصالحين. وقلما يطعن أحد قلما يفخر أحد بنسبه إلا وقع في الخصلة الثانية المرذولة، وهي خصلة ماذا؟ الطعن في الأنساب. فقال فيها صلى الله عليه وسلم والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب. والنسب الذي خلقه هو الله، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. وعبر بالطعن لماذا؟ لشدته، يعني الطعن هنا معنوي، فشبهه بطعنة السكين والرمح والخنجر. فالطعن في الأنساب من أشد ما يقع على النفس، والناس كما قال مالك رحمه الله مؤتمنون على أنسابهم، فالطاعن فيهم مسيء إليهم ومتكلم ربما بغير علم. والطعن في الأنساب معناه الوقوع فيها بالذم والعيب والقدح، يقول هذا ليس من ذرية فلان، هذا ليس بعربي، هذا ليس بهاشمي، هذا ليس بسيد، وهو يتخرص في ذلك، يتخرص في ذلك على وجه الطعن. وأما علم الأنساب الذي قد يفصل فيه علماء النسب بين من هذه الأسرة أو هذه القبيلة أو ليس منها، فهذا ضرب آخر لا يرد به الطعن، والأمور بمقاصدها، والله خالق الطاعن والمطعون، هو خالق الجميع سبحانه وتعالى. لكن المحذور أن يذكر مثالب الغير على وجه الاستنقاص. ولذا لما عير أبو ذر رضي الله عنه بلالا وآخر بأمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وترون أن هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يعني حديث أبي ذر، يتفق مع الحديث الباب في جعل هذا الفعل من أمور الجاهلية، فدل على أن التعيير بالأنساب من أخلاقهم، وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية كما قال الشارح، لكن لا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. فأبو ذر رضي الله عنه أخطأ في اللفظ وما أراد الطعن، لكن حملته الغيرة والشدة التي كانت فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن هذا يدل على أن هذا الأمر قد يكون في من ينتسب للصلاح، فأبو ذر من أصلح الناس وأورعهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدعو المؤمن أن يتحرز وأن يجاهد نفسه وأن يمسك بزمام لسانه أن يقع فيما لا يحل من الأقوال، ومنها ما ذكر في هذا الحديث. وقد روى المصنف ذكر يعني حديث أبي مالك لأجل هذا، لحديث لأجل ما فيه من أمر الجاهلية ومن أقبح صفاتهم فيها ما أراده بالترجمة في قوله: والاستسقاء بالنجوم. وهذا هو الشاهد، والاستسقاء طلب السقيا، هذا شرك أكبر والعياذ بالله إذا طلبوا السقيا من النجوم. وأما إذا كان فقط بمجرد نسبة السقيا إليها فهذا من الشرك الأصغر. قال جابر السوائي فيما رواه أحمد وابن جرير وذكره الشارح: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. إذا تبين هذا فكما تقدم الضلال في النجوم، الضلال في النجوم ثلاثة أنواع: دعاؤها، وهذا شرك في الألوهية وهو فعل الصابئة كما تقدم. الثاني: اعتقاد أنها تنزل الغيث، هذا شرك في الربوبية لأن الخالق الموجد الرازق هو الله. الثالث: اعتقادها سببا وأن الله هو الرزاق، وهذا شرك أصغر فقط كقولهم: مطرنا بنوع كذا وكذا على ما سيأتي. النوع الرابع الزائد عن هذه الأنواع الثلاثة هو الجائز، وهو جعلها زمنا للغيث، فيقول: مطرنا في نوع كذا وكذا، مطرنا في شهر كذا وكذا، أو في برج كذا كذا. هذه الإضافة إلى باعتبار الزمن، باعتبارها زمنا فقط لنزول الغيث، لا اعتقاد أنها سبب لنزوله. وعلى هذا فالاستسقاء نوعان: أن يعتقد أن المنزل المطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر لأنه كما هو مقرر لا خالق إلا الله، والمشركون ما كانوا يعتقدون هذا، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وعلى هذا فليس هذا هو معنى الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يزال في أمته، ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر بنفسه فهو كافر. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل ذلك المنزل له، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه من الشرك الأصغر. وقد أشار الشارح إلى ما حكاه ابن مفلح خلافا في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته، وصرح أصحاب الشافعي بجوازه، والصحيح أنه محرم لأنه من الشرك الخفي الأصغر، وهو الذي وردت به هذه السنة، وهو الذي أراده صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه وأبطله، وهو الذي كان يتلفظ به المشركون وتلفظ به ابن أبي على ما سيأتي في حديث زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لم يزل موجودا. وفي الحديث هذا حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، والتحذير حتى ولو من الشرك الأصغر، لأنه قد لا يغفر، الشرك كله قد لا يغفر على ما ذكره واختاره بعض أهل العلم، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به مطلقا ولو كان من الشرك الأصغر، يعني لا بد أن يعذب وإن كان لا يخلد في النار. وصنيع هذا صلى الله عليه وسلم في إرشاده ونصحه هنا كقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، وكقوله السيد الله لما قيل له أنت سيدنا. وفي هذا الحديث مع حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد فيه إشارة إلى أن ما كان أعظم من ذلك فهو أولى بالتحذير. وما هو الذي أعظم؟ الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وأن يعتقد في المخلوقات أنها تنفع أو تضر أو تشفع، كقول المشركين هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأشد منها أن يعتقدوا أنهم يخلقون أو يرزقون، وهذا صنيع مشركي الأزمان المتأخرة، فإنهم يعتقدون في الأولياء والأضرحة أنها تخلق وترزق ويطلبون منها ذلك، وهذا شيء فاقوا به في الضلال المشركين المتقدمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الخصلة الرابعة والنياحة، وهي رفع الصوت بالندبة على الميت، لأن رفع الصوت وشق ولطم الخد وشق الجيوب هذه كلها من فعل النائحين والنائحات، وهي تتضمن التسخط على قدر الله عز وجل، ومعها سوء أدب مع المقدر سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء بقدر. وهذا الحديث من فوائده أنه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أخبر عنها أنها لا تزال، والأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الذنوب لا تخرج من الملة لقوله من أمتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، خص النائحة لأن الفعل منهن أكثر، ولو ناح رجل لحقه الوعيد. وفيه تنبيه على أن الوعيد والذنب لا يلحق من تاب من الذنب لقوله إذا لم تتب، وهو كذلك بالإجماع، فإذا تاب الله عز وجل عليه. وعلى هذا فنصوص الوعيد لا يجزم بلحوقها على الفاعل إلا مع القطع بأنه لم يتب أو مات على الذنب. والذنوب قد ترتفع، قد يغفرها الله عز وجل بواحد من المكفرات العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، إما يرتفع الذنب بالتوبة أو بالحسنات الماحية أو بالمصائب المكفرة أو بدعاء وشفاعة المؤمنين أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بضمة القبر أو بالاستغفار أو بإهداء ثواب ولد صالح أو بأهوال يوم القيامة أو بعفو الله عز وجل عن عبده. وفي الحديث أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لقوله إذا لم تتب قبل موتها، إذا لم تتب. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الكبائر تكفر بالمكفرات؟ هذا قول لعموم بعض الأدلة، وكقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو لا تكفر الكبيرة إلا بتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالمؤمن يكون على حيطة وحذر من الكبائر، ويعزم على التوبة منها بشروطها. وفيه أن من تاب قبل الموت ما لم يغرغر أو تقوم الساعة وتطلع الشمس من مغربها فإن توبته مقبولة عند الله عز وجل إذا تاب بشرطها، وهو العزم والإقلاع والندم مع رد الحقوق لأهلها إن كان الذنب يتعلق بحق آدم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وعند أحمد أيضا قبله في المسند من حديث ابن عمر إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة أن تصل النفس إلى موضعها، إلى موضع الغرغرة من أعلى الحلق. وفي التنزيل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني علامات الموت، والتف الساق بالساق قال إني تبت الآن. قال عز وجل في حق فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال عليه الصلاة والسلام إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تبعث من قبرها. وهذا فيه دليل على أن من مات على ذنب قد يبعث ويفضح عليه يوم القيامة، وهذا له نظائر، منها ما جاء في قوله تعالى والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيتخبط بسبب ما في بطنه من الأموال الربوية، قيل أنها تحشى في بطنه ويحشر بها ويعلم أن ما في بطنه أموال ربا والعياذ بالله. ومنها الغال في غنيمته، قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته جمل له ثغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. قال عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وكذلك آكل أموال يتامى، إن الذين يأكلون أموال يتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران، بالقطران الأسود الذي تطلى به السفن وغيرها، فيصير لهن أي القطران كالقمص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمهن بسبب الجرب أشد. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فكما شقت ثوبها لبست ثوبا يعذبها. وفيه إثبات الجزاء يوم القيامة والبعث قبله. وروى ابن عباس، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القطران المذكور في الحديث هو النحاس المذاب، والله أعلم. نعم، هذا تمام الحديث. وقد أخبر المصنف رحمه الله بمخرجه فقال رواه مسلم، يعني في صحيحه في كتاب الجنائز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
من شواهد الحديث هذا ما رواه مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب أو الطعن في النسب والنياح على الميت. وهذا يدل على أن العدد المذكور في حديث الباب ليس له مفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر عددا في مجلس ويذكر زيادة عليه في مجلس آخر باعتبار اختلاف المتلقين وأحوالهم، أو باعتبار زيادة الوحي، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهما
أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه كمال نصحه، وهذا يدعو كل مؤمن وكل داعية إلى الله عز وجل على وجه الخصوص أن يكون ناصحا للخلق، وأن يحذرهم من أمور الجاهلية، خاصة ما يتعلق بما يقدح في التوحيد، لأن التوحيد شرط للسلامة يوم القيامة. أسأل الله أن يحققه لنا ولكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ما قال ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
قال رحمه الله: ولهما أي للشيخين البخاري ومسلم عن زيد بن خالد، وهو الجهني المدني، وجهينة فيهم صحابة، أشهرهم زيد رضي الله عنه وهو راوي حديث اللقطة مع أبي هريرة وهو من حديث العمدة، ومنهم أيضا عقبة بن عامر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وزيد صحابي مشهور، عمر إلى سنة 60 من الهجرة، فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم بعده نحو من 50 سنة، تمكن فيها من تبليغ ما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موته بالكوفة وله 85 سنة، وكان هو حامل لواء جهينة يوم فتح مكة. قال: صلى لنا أي بنا، وهذا من المجاز، وإلا فالصلاة لا تكون إلا لله، فقوله صلى لنا أي بنا، وفيه حرصهم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة حتى في السفر. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وكان هذا في السنة 6 من الهجرة، يريد صلى الله عليه وسلم العمرة، يريد العمرة التي صد فيها عن البيت. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية أو بالحديبية، تخفف وتشدد، والحديبية تصغير الحدباء، وهي شجرة كانت هناك عندها، كانت بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقيل هي هذه الشجرة، وقيل الحديبية اسم لبئر كانت هناك وليست للشجرة. قال رضي الله عنه: على إثر سماء، أي عقب سماء، والسماء يعني بها المطر، لأنه يأتي من جهتها، كانت من الليل، أي السماء أي المطر كانت من الليل، فلما انصرف يعني من صلاته لا من مكانه. وفيه أن السنة للإمام أن ينصرف إلى المأمومين ولا يبقى مستقبلا القبلة. فقال، وقوله فقال الفاء تدل على التعقيب، يعني لما انصرف قال. وفيه جواز الحديث والموعظة بعد الصلاة، لكن إذا وجدت الحاجة لا على سبيل الاعتياد. وذكر شيخنا حفظه الله ورعاه عن بعض مشايخه أنهم يستحبون أن يتأنى الإمام في الكلمة بعد الصلاة حتى لا يشوش على المسبوقين، على المسبوقين، لأن العبد نهي عن رفع صوته بالقرآن فيرفعه على صوت أخيه فيتشوش بقراءته، فغير القرآن أولى بأن يشوش به على الناس. وعلى هذا فلا يستديم الوعظ والكلمات بعد الفريضة إلا أن يمكن الناس من قول أذكارهم ويمكن المسبوق من أداء ما سبق إليه من الصلاة. قال: فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ في هذا الأسلوب اللطيف البليغ المشوق فهو استفهام تنبيه وتشويق، واستعمل لفظ الرب لأن المساق الحديث في الرزق، وهذا يتعلق به، وفيه إثبات القول لله عز وجل، والله يقول ويتكلم، والله يقول الحق، وكلم الله موسى تكليما فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا مذهب أهل السنة خلافا لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قالوا: الله ورسوله أعلم. فيه أدب الصحابة بردهم العلم إلى الله وإلى رسوله، وإضافة الرسول في هذا يصح في الأمور، يصح في الشرعيات لا في الغيبيات، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله. فإذا ذكر أمرا غيبيا لا يدري عنه فيقول العبد: الله أعلم، الله أعلم. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا غيبا أعلمه الله عز وجل رسوله وأخبر عنه، فيقول فيه: الله ورسوله أعلم، لأنه قد علمه. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال هنا من هو الفاعل؟ الله. ولهذا فالحديث هنا حديث قدسي، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، لا يتعبد بتلاوته ولا يأخذ أحكام القرآن، أصبح من عبادي العبودية العامة، العبودية العامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهناك عبودية خاصة هي المذكورة في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ومن العبودية العامة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا عام حتى في من كان واقعا في الكفر والشرك، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وإن كان سياق الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أراد من دخل في دائرة واختص بدائرة العبودية الخاصة، لكن إذا قيل أن القائل الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا القول هو ابن أبي فيتوجه الأول، وأنه أراد سبحانه وتعالى هنا العبودية العامة، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فإذا كان المقصود العبودية الخاصة فالكفر هنا كفر أصغر، لأنه يتعلق بالخطأ في اللفظ دون الاعتقاد. أما لو اعتقد أن الأنواء فاعلة كما تقدم فالكفر يكون من الكفر الأكبر. وقد يقع من الكافر المارق من الملة مثل هذا القول، فالكافر الأصلي والمرتد يقع منه الكفر الأكبر ويقع منه أيضا الأصغر. وقد ذكر الواقدي أن سبب الحديث أن عبد الله بن أبي قال تلك الكلمة، وعلى هذا فيكون من فوائد الحديث تنبيه الإمام والعالم على أخطاء بعض رعيته أو بعض الناس إذا سمعها أو بلغته. قال ثم: وفي الحديث إجمال قبل التفصيل، وفيه لف ونشر. إيش؟ لف ونشر مرتب. قال مؤمن بي وكافر، فذكر المؤمن ذكر لفظ المؤمن لفظ المؤمن أولا، فقال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وفيه دليل على استحباب هذا الفضل هذا القول عند نزول الغيث، فيقول إذا نزل الغيث مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا اعتراف باللسان ويتبع اعتراف الجنان بأن الله عز وجل هو الذي أغاث، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، فالذي ينزل الغيث ويغيث العباد والبلاد هو الله. وقوله كافر بالكوكب يعني بتأثيره، لا كافر بالكوكب كافر بتأثيره وفعله لا بوجوده، فالكواكب موجودة. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب مؤمن بالكوكب. قال الشافعي رحمه الله في تفصيل في هذا القول الذي قد ينسب قائله إلى الكفر، من قال مطرنا بنوء كذا على معنى يعني ونيته مطرنا في نوء كذا يعني في وقت هذا النوء أو في وقت هذا البرج فلا يكون كفرا، لكن قال رحمه الله غيرهم الكلام أحب إلي غيرهم الكلام أحب إلي منه. وتعقبه الشارح رحمه الله بقوله إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك، وإنما يدل على أنه لا يكون كفر شرك. وغيره من كلامي أحسن منه. أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوزه أو يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوز، فالصحيح أنه لا يجوز، لما تقدم أن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء لفظا، وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل المطر، لأن هذا هو الحاصل والواقع حتى في أحوال المشركين المتقدمين كما تقدم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء لا يقولن الله، فهم لا يعتقدونها فاعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الاحتياط في اللفظ والأدب مع الله فيه. وعلى هذا فالمراد هنا التحذير من الشرك الأصغر الخفي الذي يكون باللفظ، كما في قولهم لولا الله وفلان، لولا الله والقبطان، لولا الريح لكان كذا وكذا، كما قال ابن عباس لا تجعل فيها فلانا، يعني أخلص إضافة الخير وإسناد الأفعال كلها إلى الله عز وجل. وفي الحديث معنى قوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فالصحابة رضي الله عنهم ومن كان معهم من المنافقين أحبوا نزول المطر أحبوا نزول المطر. طبعا في قول الواقدي أن باعث كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام ابن أبي يتوقف على شهوده لهذه البيعة، وهذا فيه بعد، لأن الله عز وجل أخبر عن رضاه بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا يجعل ما ذكر من هذا السبب فيه بعد. ولذلك فهذه الفائدة وجيهة في قولهم قول أهل العلم ومنهم الشارح رحمه الله أن بعض النعمة قد تكون قد تتضمن شيئا من الشر، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فالمطر خير وأحبوه وفرحوا به، لكن وقع منه أن تلفظوا أو تلفظ بعضهم بهذه اللفظة، فإن كثير من النعم قد تجر الإنسان إلى شر، فقد انقسموا بعد هذه النعمة إلى مؤمن وكافر بسببها. وفيه التفطن للإيمان في مثل هذه المواضع كما ذكره المصنف، ويريد نسبة النعم إلى الله وحده، وفيه أن من الكفر ما لا يخرج من الملة وذكرناه، وفيه أنه يجب على الإنسان ألا يضيف نعم الله إلى غيره ولا يحمدهم عليها، بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحمته، ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك، يعني من أحسن إليك وأسدى إليك معروفا فكافئه بالدعاء له، لكن تعلم أنه إنما كان سببا، فالذي خلقه وساقه إليك إلى أن نفعك هو الله، الله خالق كل شيء، فهو الذي خلق من نفعك ودله وهداه إلى نفعك، فالشكر لله وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قالت عائشة رضي الله عنها لما من الله عز وجل عليها بالبراءة، والله لما قالت أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمدي، قالت والله لا أحمد إلا الله، مع شدة فرحتها بنزول القرآن، ففيه فرحة بالبراءة وفيه شرف عظيم أن ينزل القرآن في شأنها. وقد كانت تقول والله لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فهذه نعمة يطير الإنسان بها فرحا، ومع ذلك استمسكت بعقيدتها وكمال توحيدها في مثل هذا الموقف. ولو فعلت وشكرت النبي صلى الله عليه وسلم لكان أهلا لهذا الحمد والشكر، لأنه تأنى معها في مصابها وصبر على قول المنافقين، وتثبت من هذه المقالة الخبيثة التي صدرت منهم، وتودد لها مدة المحنة وهي شهر. قال المصنف رحمه الله عن الشيخ محمد: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يعني تفطن الإيمان وتفطن الكفر، يتلمس الإنسان قلبه ويتلمس ألفاظه، لا يقع في قلبه شيء مما يقدح في اعتقاده، لا يعتقد خيرا ولا نفعا ولا دفع ضر إلا في الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى أحد من المخلوقين، ودائما يردد على قلبه أن الخلق كلهم فقراء كما أخبر الله، خاصة إذا شعر أن قلبه يميل إليهم، يميل إلى أهل السلطة، يميل إلى أهل الأموال، يميل إلى أهل القوة، يجعل افتقاره وميله وتوكله على الله، فقل حسبي الله والله يعصمك من الناس، فتوكل على الحي الذي لا يموت. فيتفطن لقلبه، وأيضا يتفطن لألفاظه ألا يسيء الأدب فيها مع الخالق سبحانه وتعالى المنعم. والنفوس كما ذكر أهل العلم مجبولة على حب من أحسن إليها، وخالق المحسنين هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله، حتى النعم التي تأتيك عن طريق مخلوقين فهم إنما هم أسباب، خلقهم الله ودلهم على أن يكونوا سببا لوصول هذه النعمة إليك. أسأل الله أن يحرس لنا ولكم التوحيد، أن يمكنه في قلوبنا وأن يحققه لنا، وأن يعيدنا من الشرك دقيقه وجليله سره وعلانيته أصغره وأكبره ظاهره وخفيه. يتضرع دائما الإنسان أن يحقق له هذا، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصديق هذا الدعاء، أن يستعيذ بالله أن يشرك بالله شيئا وهو يعلم، وأن يستغفره لما لا يعلم لو وقع فيه شيء وهو لا يعلمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى. وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
نعم، كحديث زيد حديث ابن عباس، وهو أيضا في الصحيحين، ولكن فيه زيادة قال بعضهم، لكن ما عين هذا البعض، وق
وقد قيل أن القائل هو ابن أبي وأنه قال مطرنا بنو الشعرة وكذب. والحديث على ما نبه الشراح ومنهم الشارح رحمة الله تعالى عليه وهو أولهم، الحديث في مسلم وليس في البخاري. وفي قوله رضي الله عنه فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، نتكلم باختصار عليها إلى الحد الذي ذكره في الآيات. فلا هنا زائدة والمعنى أقسم بمواقع النجوم، فهذا قسم منه سبحانه وتعالى، وهو يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بالعظيم منها، وهو دليل على عظمة المقسم به وتشريفه. وتقديره أقسم بمواقع النجوم على القول بأن لا زائدة، يعني لا ليس زائدة في المعنى، وإنما هي زائدة في السياق. وجواب القسم في قوله إنه لقرآن كريم. وقيل لا هنا صلة تفيد تأكيد النفي، يعني لا أقسم إلا بعظيم ومن هذه المعظمات النجوم. وقيل هي صلة تقديرها ليس الأمر كما تزعمون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلا لا الرزق إنما هو من الله، أقسم بمواقع النجوم، أو كما تزعمون أن القرآن سحر وكهانة، لا ليس كذلك، أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. قال ابن جرير قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم فقال أقسم. ومواقع النجوم على أحد المعنيين المتقدمين، هل هي النجوم السماوية أو نجوم القرآن. وعلى هذا سيختلف مناسبة الآيات لترجمة الباب. ففي قوله فلا أقسم بمواقع النجوم إذا قيل أنها النجوم السماوية فقد جعلها الله عز وجل علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ويجمعها أيضا مع القرآن أنه كتاب هداية، كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فتلك تهدي أي النجوم للظلمات المحسوسة، وآية القرآن تهدي في الظلمات المعنوية، ظلمة الشرك وظلمة الكفر وظلمة النفاق والضلال والفسوق والعصيان. ويكون سياق الآية جمع بين النوعين من الهدايات. كذلك في النجوم السماوية ما خلقه الله عز وجل فيها من رجم الشياطين، وفي القرآن أيضا ما يرجم به أهل الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، كما نبه إلى هذا ابن القيم ونقل شيئا منه الشارح رحمه الله. وإنه لقسم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه وهو القرآن، لو تعلمون عظمة المقسم به لعظمتم المقسم عليه وهو القرآن. إنه لقرآن كريم، وصفه بالكريم أي كثير البركة وكثير الخير، لأنه هدى وشفاء، كما أخبر سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالكريم البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه أفضله، الكريم من كل شيء أحسنه وأفضله، فأكرم الكلام كلام الله. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه في قوله رب العرش الكريم الله يفتح عليك، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره في قوله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن، أو هو اسم جامع لكل ما يحمد، والله عز وجل كريم جميل الفعال. وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة في كتاب مكنون، القرآن الكريم في كتاب مكنون محفوظ مصون. قال ابن القيم رحمه الله: اختلف المفسرون في هذا، فقيل يعني في الكتاب ما هو، هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ هل هو اللوح المحفوظ الذي بأيدي الملائكة؟ هذا الذي صححه ابن القيم لقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهو كتاب كريم محمول بأيدي كرام، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فالمطهرون عند الله هم الملائكة، وهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، يمسون الكتاب الكريم بأيديهم عليهم السلام. قال ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. فالقرآن نزل من اللوح المحفوظ، فالذي في أيدي الملائكة الذي لا يمسه المطهرون هو الذي في السماء، فالمطهرون هم الملائكة، إذ لم يقل سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المتطهرون، بل المطهرون خلقة، ولم يقل المطهرون كما قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أي يتطهروا، والله يحب المطهرين. فهم يفعلون، يتعاطون أسباب الطهارة. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في هذه الآية من معاني إشارات الآية الكريمة هذه: لا يمسه المطهرون، لا يجد طعمه إلا من آمن به، لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. وهذا يذكر بمقالة سمعتها من بعض أهل البدع قريبا، أن الآيات الصفات تعكر عليه العلم. سبحان الله، القرآن الذي هو شفاء وهدى ورحمة وبيان تبيان لكل شيء، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وهو يقول الآيات، آيات الصفات تعكر عليه ما استقر عليه مذهبهم الباطل الأشعري في الصفات. هذا من الحرمان. فصدق ابن القيم رحمه الله: لا يجد كرامته ولا يمسه ولا تمس كراماته وحلاوته التي أخبر الله عز وجل عنها وهداه وشفاه إلا من كان متطهرا من البدع، متطهرا من الفسوق والعصيان. وعلى هذا سيتفاوت الناس في أخذهم من القرآن وانتفاعهم به، فالانتفاع لا يقف عند الحفظ ولا عند التلاوة. فهناك من المنافقين من حفظ قرآنا، ووجد في المستشرقين اليوم من يحفظ القرآن عن ظهر قلب لا يخرم منه حرفا لكنه لا ينتفع به البتة. فالمقصود الأعظم منه من القرآن هو العمل والتدبر والتعبد به والاستشفاء وغير ذلك مما أمر الله به عز وجل في حق كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد ذكر بعض العارفين، وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي يتعلق بمحبة الله عز وجل، أن من أسباب نيل المحبة العناية بكتابه سبحانه وتعالى، العناية بالقرآن. وكذا استنبط شيخ الإسلام من هذه الآية في قوله لا يمسه إلا المطهرون أن المعاصي سبب من أسباب حرمان فهم القرآن والانتفاع به. قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن اللطائف ما ذكره ونقله الشيخ محمد رحمه الله في القول المفيد عن بعض أهل العلم أن المفتي يشرع في حقه أن يقدم استغفارا بين يدي فتاواه أو فتياه يمحو أثر الذنوب فيتبين له الحق وينطق به، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والقول الآخر في الآية لا يمس إلى المطهرون أي من الجنابة والحدث الأصغر. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب، خبر لا يمسه المطهرون ومعناه الطلب، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني هذا إخبار عن فعلهن وهو أمر بهذا التربص. واحتج لهذا بحديث عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يمس القرآن إلا طاهر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو الكافر. والأحوط للمكلف ألا يمس المصحف إلا على طهارة تامة. وقوله تعالى تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، ومنزل لكل العالمين لكل الخلق، ففيه الآية دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس رحمة إلا للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. وفي هذه الآية كما تقدم إثبات أن القرآن كلام الله تكلم به، وفيه إثبات العلو له سبحانه وتعالى. قال عز وجل في الكلام ولكن حق القول مني، وقال عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هذه في المسألة الثانية وهي مسألة العلو له سبحانه وتعالى. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. بعضها بدع يقول ماذا تقول في هذه الآية من سورة الزمر، هل الأنعام نزلت من السماء؟ فالجواب لا، لم تنزل من السماء إلا باعتبار أن الله عز وجل أنزل قدرها من السماء، فإن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. فإذا كان المنزل من عند الله صفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها فهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، كقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن كلام الله صفة من صفاته ليس بمخلوق كما يقول أهل البدع. وإن كان المنزل منزل يقوم بذاته فهي مخلوقة كالأنعام وكالحديد، وأنزلنا الحديد نزل بتقديره سبحانه وتعالى وإنعامه على خلقه، وهذا هل لائق به سبحانه وتعالى، فالله خلق الخلق ولم يتركهم سدى. وأما قوله تعالى في ختام الآيات أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، ننبه على بعض اللطائف التي ذكرها العلم فيه، أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا على القول أن الخطاب هنا للمؤمنين، يعني يحذرهم أن يداهنوا في دين الله عز وجل، أو أن الخطاب للمشركين الكافرين الذين سياق الآيات فيهم، وهم الذين جاءت فيهم الآية التي أرادها المصنف رحمه الله في قولهم فيما حكى الله عز وجل عنهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن القيم ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به، فاصدع بما تؤمر، هذا قول حق، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذا ما يحتمل التأويل والمداهنة والتغاضي، بل يقذف به في وجه كل معاند ويفرق به بين الحق والباطل، ويعظ المؤمن عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرة ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ تداهن مع هذا الموصوف؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما أنزل بالحق وللحق، كما قال سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الحق أنزله وتكلم به سبحانه وتعالى، أنزله بالحق ولإقامة الحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه؟ كيف يداهن فيه؟ وبهذه المناسبة يعني أحيلكم إلى كتب هذا الإمام العظيم، فإنها تقوي التوحيد والاعتقاد وتزيد أيضا في الإيمان وترقق القلوب، فأسلوبه في غاية العلو والارتفاع، رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. ختام الباب بالآية التي أرادها المصنف رحمه الله في قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتقدم الكلام عنها. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس رضا لا سخط بعده أبدا، وأن يذكرنا سبحانه وتعالى وإياكم في الملأ الأعلى بأحسن ذكر، وأن يكون ذلك عن رضا منه سبحانه وتعالى علينا وعليكم وعلى والدينا ولديكم وعلى مشايخنا من أخذنا هذا الكتاب عنه وعن كل من أخذنا عنه العلم من مشايخنا، وأن يشمل بالرضا الوالدين والأهل ومن أخذ عنا أيضا كذلك، وعن كل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب وذكرنا بخير فيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.